26 مارس سنة 1975 رقد في الرب كاهن تقي وراعي أمين اسمه القمص ميخائيل إبراهيم. أعتقد أن البعض منكم يعرفه، وخدم آخر حياته في كنيسة ماري مرقص في شبرا. وبمناسبة مرور 21 عاما على ذكرى نياحته، وجدت انه من المفيد لنا ان نتدارك مع سيرة هذا الاب الطبول حسب قول الرسول: انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم، اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الحق. أبونا ميخائيل ولد في 24 سنة 1899، يعني تنيح عن حوالي 76 عام، في قرية اسمها كفر عبده تبع مركز ويتما محافظة المنوفية، وكان اسمه ميخائيل. معروف عن والده كان اسمه إبراهيم يوسف انه كان انسان تقي، ونشأ في كنيسة السيدة العذراء بكفر عبده، وأراد أهل القرية أن يرسموا عم إبراهيم ده كاهن على نفس الكنيسة. وبعد ما الشعب زكاه واتفق مع الأسقف وتحدد يوم الرسامة وجه الأسقف فعلا، راح هو في نفس اليوم هرب ورفض ان هو يقبل الدعوة للكهنوت، وقال انا مستحقش هذه الخدمة ولا هذه المسؤولية، وهرب من القرية ومتمتش الرسالة بتاعت ابراهيم اللي هو والد ابونا ميخائيل. ده يعطينا فكرة عن البيت اللي هو نشأ فيه يعني ميخائيل. وبتقول لنا السيرة ان هو منذ صداه كان محب للكنيسة، يقضي فيها معظم اوقات فراغه، يخدم يصلي يقرأ او حتى خدمات جسدية، يعني ينظف في الكنيسة. وكانت أمنيته أن يكون خادم لربنا منذ صغره يعني. في طفولة ميخائيل كان في كاهن للكنيسة اسمه أبونا جرجس حنا، وكان معروف برضو بالتقوى والأمانة في الخدمة. وأيضا كان في مرتب في الكنيسة، وكما نعلم المرتل كان أيضا معلم للأطفال. وفي الحقيقة كان وظيفة التعليم بالنسبة للمرتل كانت أعظم من وظيفة الترتيب، لأنه كان في ذاك الوقت كانت المدرسة هي في الكنيسة، وكان التعليم قاصر على مبادئ الحساب والقراية والكتابة وبالذات القراءه والكتابه في الاسفار المقدسه، يعني كان المعلم يحفظهم البشائر الاربعه يقروها ويسمعها، يسمع منهم، يحفظهم المزامير، حفظهم الحان، حفظهم تراتيل، حفظهم تسبحه. فالتعليم القبطي لغايه يعني ثلث القرن ده كان تعليم، يعني تعليم كنسي مش تعليم بالصوره الحاليه. وايضا يذكر عن هذا المعلم انه كان يجمع الشمامسة، مش بس يحفظهم الالحان والمردات والتسبيحة، انما قبل كل قداس يوزع عليهم القراءات اللي هتتقرا في القداس ويخليهم يقروا قدامه ويصحح لهم لما يغلطوا. فكان يتقنوا القراءة على المنجلية. طبعا انا بقول لان بعض الشمامسة او كتير من الشمامسة بيستهينوا جدا بالخدمة ويطلع الشمامسة يقرأ يقول اي كلام، لا هو فهم اللي بيقرأ ولا يفهم الناس، يهرم الناس انه بيقرأ غلط مش بيقرأ صح. فبيبقى شيء مؤسف ومؤلم جدا، يعني ان واحد شماس، والشماس ده قارئ مقارئ، يعني انا غنفت قارئ وما بيعرفش يقرأ. وكان هذا المعلم يقضي بقية ليله في التسبيح والصلوات، طبعا في النهار في التعليم. فميخائيل تربى في هذه الكنيسة، وبعدين لما كبر شوية ودوه المدرسة الابتدائية. بعد ما أكمل كانت الابتدائية لها شهادة كمان، مش ابتدائية زي النهاردة يعني، وكان فيها لغات وكده. بعد ما أكمل دراسة الابتدائي انتقل للقاهرة في مدرسة الأقباط الكبرى وأكمل فيها الدراسة الثانوية. وبعد كده تعين موظف في وزارة الداخلية في وظيفة كتابية. فأول مدينة اشتغل فيها اسمها قوة، تتبع محافظة كفر الشيخ. الوقت كفر الشيخ ما كانتش محافظة زمان، كانت مركز وكانت تبع محافظة الغربية. في فوة اشتغل شوية، وبعد كده شربين، شربين دي تبع الأهلية. وبعد كده اشتغل في مدينة كفر الشيخ نفسها، وقال له بتدبير العناية اللي هي زميل صديق اسمه المرحوم فرج الله مسيحة. فرج الله ده برضو كان انسان من اولاد الله، كان يقضي وقته مع ميخائيل افندي، كان اسمه كده ذاك الوقت، فرج الله افندي وميخائيل افندي مع بعض في بيت فرج الله، يصلوا مع بعض، يدرسوا في الكتاب مع بعض، يجمعوا الموظفين المسيحيين مع بعض وعملوا اجتماعات روحية. ما كانش فيه كنيسة في ذاك الوقت في قوة، ولا حتى كفر الشيخ نفسها ما كانش فيها كنيسة. وكانوا يوم الأحد يصلوا في كنيسة بلد موجودة الوقت اسمها سخا. سخا دي على بعد 3 كيلو من كفر الشيخ، دي اللي كان فيها كنيسة في المنطقة. وكان يروحوا ماشيين على الأقدام، يطفوا الصبح بدري عشان ما فيش مواصلات توديهم سخا، ويرجعوا الساعة 10 يروحوا المركز. كان مأمور المركز في ذاك الوقت موافق انهم يصلوا انهم يجوا العمل الساعة 10. حصل بعد كده انه اتنقل ذاك المأمور، وفرج الله فندي كمان اتنقل من كفر الشيخ، وقعد ميخائيل افندي لوحده. جه مأمور جديد لكفر الشيخ، ومرة بيسأل عليه، قالوا له هو النهاردة الأحد بيصلي وبيجي الساعة 10. ازاي يصلي وازاي يقعد الساعة 10؟ لازم يجي الساعة 8. أول ما جه قال له ثاني مرة الساعة 8 الصبح تكون هنا. طبعا كانت تجربة بالنسبة لميخائيل أفندي ازاي ما يروحش الكنيسة يوم الأحد. فهو صلى وتذلل قدام الله طلب الإرشاد المعونة، وفي الأحد التالي راح الكنيسة كالعادة. خرج من الكنيسة والساعة 10 راح العمل، لقى المأمور الجديد اللي كان له لسه أيام في كفر الشيخ اتنقل ودوه مكان نائي، وهو ازداد إيمانه وازداد مظبطه على الصلاة. عمل في كفر الشيخ هو وزمايله المسيحيين في ذاك الوقت، كان معظم الموظفين مسيحيين، ان كان المسيحيين يهتموا بالتعليم اكثر من غيرهم، وحتى المدارس كان معظمها قبطية. فاتفق انهم يعملوا جمعية مع بعض يستأجروا اوضة ويعملوا الشراكات ويجتمعوا في الاوضة يصلوا مع بعض يدرسوا الكتاب مع بعض الى اخره. الجمعية اللي اتعملت في كفر الشيخ في ذاك الوقت اللي هم عملوها مع بعض هي اللي حاليا بقت كنيسة مارجرجت في كفر الشيخ، نفس المكان ده. كان اتنقل ميخائيل أفندي من كفر الشيخ راح بالبيت تبع الشرقية، وفيما بعد يعني النواة اللي هو حطها بقت كنيسة. وطبعا بعد كده كفر الشيخ بقت محافظة مستقلة اسمها الفؤادية، وبعد كده بقى اسمها محطة تحت الشيخ. سنة 1927 راح بالبيت، وهناك برضو قال له اثنين اصدقاء، واحد اسمه جرجس عبد الملك وواحد اسمه عوض الله حنة، برضو كانوا زيه يحبوا العبادة ويحبوا الصلاة ويحبوا الخدمة المقدسة. فابتدى يخدم معاهم في بالبيت، وبالبيت زمان كانت مركز أسقفية وكان فيها كنائس. لغاية عهد قريب الأعمدة الرخامية بتاعت الكنائس كانت ملقاة في الشوارع بتاعت بالبيت، وفي ضاحية جنب بالبيت اسمها ميت حمد، وبيقولوا ان سبب التسمية دي انه مدينة بالبيت دي كان فيها 100 مذبح، فكان كل اسبوع يتقدم عليها 100 حمد. عشان كده ما تستغربوش، انا في بلد في محافظة المنيا اسمها طحة، دي قريت في تاريخ الكنيسة القديم انه كان فيها 365 كنيسة، فكان كل يوم من ايام السنه في قداس في كنيسه غير الايه القداس اللي صلوا بيه في اليوم التاني لغايه صلاح الدين الايوبي. فكان معروف عن ميخائيل أفندي في بالبيت انه بالاضافه الى تدينه الشديد واتقانه للعباده وحفظه طقوس الكنيسه والحان، انه كان امين جدا في عمله ودقيق جدا. فكان مثلا لما كان في دفاتر حضور انصراف لو راح الشغل 8:05 يكتب 8:05، 8:12 دقيقة يكتب 8:12 دقيقة، ما يكتبش اي حاجة، واذا جاله جواب ما يقراهوش وقت الشغل، يحط الجواب مقفول في جيبه لغاية ما يخرج من الشغل يقول ده مش وقت افتح فيه خطاب خاص بي وأراه وقت العمل. فكان مشهور بين رؤسائه وزملائه بالأمانة والدقة والصدق، فكان مأمور بالبيت يحبه جدا. وطبعا في غير وقت العمل يفتقد الموظفين المسيحيين في المركز في المحكمة في الصحة في المدارس وبرضه يعمل لهم ايه اجتماع صغير في حجرة وبعدين عملوا جمعية في البيت. وبعد كده فكر سنة 1930 انه يبنوا كنيسة في بالبيت، ما كانش في ذاك الوقت عدد المسيحيين كتير، فبرضه زملائه عرضوه قالوا له كنيسة تتبنى دي عايزة فلوس، وبعدين حتى اذا تبنت عشان كنيسة يبقى لها كاهن وعايز مصاريف وبقى لها مرتب، يعني حتى برضو الأيمين الموظفين اللي هيكونوا موجودين مش هيقدروا يقوموا بتكاليف الكنيسة. هما كانوا بيفكروا بلغة الأرقام، لكن هو كان بيفكر بلغة الايه الروح أو بلغة الإيمان. في ذاك الوقت كان مأمور المركز اسمه حسنين بيك شرف الدين. حسنين شرف الدين ده فيما بعد بقى محافظ دمياط، وابنه البعض منكم يعرفه كان اسمه الصاغ مجدي حسنين اللي كان مسؤول عن مديرية التحرير. فهو ميخائيل افندي راح قابل مطران الشرقية وقال له على الفكرة ان احنا عايزين نشتري ارض ونريد نكنسها بالبيت، فبارك الفكرة واداله تصريح ان هو وزمايله يجمعوا تبرعات يعني من البلاد، وفعلا لفوا جمعوا تبرعات واشتروا حتة ارض في مدينة بلبيس، وابتدوا يبنوا بيها بالنهار، بالليل ناس بإعاز من عدو السير يروح هادمين الايه اللي بنوا، راحوا سابوها واشتروا حتة ثانية، وبعض اولانين اشتروا حتة ثانية تكرروا نفس الحكاية، اللي يبنوه بالنهار يصبحوا الصبح تاني يوم يلاقوه ايه هذا. لغاية ما واحد غير مسيحي مخلص لميخائيل افندي قال له كنت عايزين تبنوا كنيسة يا ميخائيل افندي، روحوا اشتروا حتة بعيد عن الايه عن المدينة عشان تاخدوا راحتكم في المباني ومحدش يعاكسكم. فلتالت مرة اشترى حتة ارض بعيدة وابتدوا يبنوا فيها. راح وفد من البلد لمأمور المركز اللي هو حسنين بيك شرف الدين ده اللي ميخائيل افندي موظف عنده، وقالوا له احنا معترضين احنا على بناء كنيسة في بالبيت، وازاي تتبنى في عهدك في الكنيسة. زي ما قلت لكم كان مأمور بيحب ميخائيل افندي، كان اسمه كاتب القفر، كاتب الخفر يعني مسؤول عن كان في زمان حاجة مخافير وفطراء للحراسة وكده، كان يحبه جدا. فرد عليهم المأمور وقال لهم احنا ايه اللي ضايقكم من يتبنى الكنيسة في بالبيت، الكنيسة دي مش بيت من بيوت العبادة. قال له بيت من بيوت العبادة بس يعني هم عددهم قليل ما يستهلوش انه يبقى له كنيسة. قال لهم عددهم قليل ولا كتير ده شيء ما يهمناش، قليل ولا كتير ده حاجة ترجع له احنا ده ما يأثرش علينا في شيء، ده بالعكس ان كان عددهم قليل واجب عليكم وانتو اعيان البلد تساعدوهم في الايه في المباني. ومن العجيب انه باقناع النعمة المأمور قدر يسيطر على افكارهم ويخلوا البعض من غير المسيحيين يساعدوهم، اللي باسمنت اللي بخشب بأدوات. لما اشتروا الأرض جديد كان في رئيس مكتب المباحث في مدينة بلبيس اسمه بطرس صليب بطرس، وكان من ضمن اللي بيجتمعوا في الحجرة في مع ميخائيل افندي بعد الظهر. فلما اشتروا الأرض الأخيرة دي اللي بنيت عليها الكنيسة كان اقتراح ميخائيل افندي انه الراجل اللي كان بيزرع الارض هو اللي يبقى خفير يحرس عشان يبقى ينتفع منها. وفعلا ففي يوم ميخائيل افندي بيسأل الراجل اللي بيحرس الارض واللي عليها المباني وكده انا زي الحال مش عاوز حاجة، قال له لا الحمد لله كتر خير حضرة الضابط بتاع المباحث. قال له ليه ادالك فلوس او حاجة يعني اكرمك في حاجة؟ قال له ابدا، ده كل ليلة بيبعت لي الشاويش سيد بتاع المركز بالحصان الابيض بتاعه طول الليل بيلف حوالين الايه الارض. فالترخيص ضبط المباحث، هو عارف ان ضبط المباحث مسيح يعني. فبعديها قابل ميخائيل افندي ضبط المباحث اللي هو بطرس الصليب ده، وجايز لسه ما توفاش يعني، طلع على المعاش اسمه العقيد بطرس. قال له انت بتبعث الشاويش سيد، وكان معروف الشاويش سيد ايه، قوي وطول وعرض ومشهور يعني في المدينة بالحصان الابيض. قال انا لا قلت للشاويش سيد ولا ببعث الشاويش سيد. بعد كده بنيت الكنيسة، وايضا بنقولها ايه، مسكن للكاهن. بعد ما انتهت الكنيسة المباني اجتمعوا مع بعض وقالوا عايزين ايه، نحدد اسم شفيع الكنيسة. ناس يقولوا باسم الست العظم، ناس باسم مرمرقس ماري جرجس، باسم رئيس الملائكة ميخائيل الى اخره يعني. فقالوا طيب نصوم بكرة كلنا ونصلي ونقول يا رب ايه، حدد لنا اسم شفيع الكنيسة. فبعد ما صاموا وصلوا وعملوا قرعة وكتبوا اسامي القديسين وكده في ورق، وجابوا طفل صغير طلعت الورقة ايه، فقالوا يبقى هو شفيع الكنيسة الشاويش سيد، سموه باسم ماري جرجس يعني. الخطوة اللي بعد كده قالوا احنا عايزين كاهن للكنيسة برضو، قال لهم يبقى فيه صوم وصلاة مدة معينة عشان ربنا يبعث لنا كاهن. بعد فترة الصوم والصلاة دي حصل انه في قطار بضاعة وصل للبيت، بسبب الماء القطار اتقلب على شريط السكة الحديد، فلما اتقلب عطل الايه القطارات اللي جاية بعد، ففي قطار ركاب جاي بعده اتعطل مش قال من 6 ساعات على ما يجي ونش السكة الحديد وياد القطار البضاعة وكده. فطبعا مدة طويلة، فالركاب نزلوا ايه يتفرجوا على البلد. فكان من ضمن الركاب واحد كاهن اسمه ابونا دوماديوس، ولسبب ما كان الكاهن ده ملوش كنيسة يعني بيخدم فيه، فتقابل برضو تدبير العناية الإلهية مع ميخائيل أفندي. طبعا استضافوا في البيت، أكلوا لقمة، بيتكلم معاه كده وكده، قال له ده أنا مسافر وحصل تعطل للقطار بتخدم فين؟ قال له أنا ما فيش كنيسة يعني بخدم فيها. قال له طيب إيه رأيك ما تخدم معانا هنا؟ هو خدوا الكنيسة في اليوم التالي، كان صلى أول إيه قداس، وبقى هو أبونا دوماديوس كاهن كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بيبنتي. بعد كده قالوا عايزين الكنيسة معلم، طبعا الكنيسة جديدة ومحدش يعرف يخدم شمات ولا حافظين مردات ولا حاجة، عايزين معلم مرتب. قالهم برضو صلوا عشان ربنا يبعث مرتب. بعديها جالهم جواب من واحد قال لهم انا سمعت انكم بنيتوا كنيسة، واحد اسمه المعلم ابراهيم، وانا ايه مستعد اجي واخدم معاكم في الكنيسة بالبيت. فجابوا الايه المعلم ابراهيم. مدة قليلة من بداية الصلاة في الكنيسة وميخائيل افندي بيخدم شماس مع ابونا دوماديوس في احد القداسات، واثناء القداس جاله خبر هو في الهيكل يعني، قالوا له ابنك بطرس كان بيلعب بره في الشارع قدام الكنيسة، طفل صغير انا شفته هو كبير يعني مهندس. قالوا له ابنك بطرس هو بيلعب، عربية حنطور صدمته في الشارع وعدت بالعجل بتاعها فوق رجلين فوق صدر الولد، هو بيصلي قدام ده الابن الثاني بطرس، كان عنده ابن كبير اسمه ابراهيم.
فهو جاوبهم قال لهم وانا اعمل ايه لتكن اراده الله؟ وما رضيش يخرج ده من الهيكل ولا من الكنيسة لغاية لما خلص الايه القداس عادي. بعد كده قالوا له ناس لازم بسرعة بقى تاخده توديه لطبيب. قال لهم لا، هو كان ابونا ميخائيل ما يؤمنش ب يعني بحاجة كانت من ضمن يعني خصائصه، يعني ما يؤمنش بالطب ولا العلاج. وراح خد ابونا وقال له تعالى تعمل لنا انديل، وعمل انديل ورشم الولد بالزيت. وبعد كده بطرس ايه خطوة فيه ما فيش حاجة حتى. صلاة الإيمان تشفي المريض. كان معروف عن ميخائيل أفندي إن هو علاوة على إنه بيصلي الصبح قبل ما يخرج بدري، أول ما يوصل المكتب بتاعه في الحكومة يقعد على المكتب ويصلي، وبعد كده يرشم المكتب بتاعه بالصليب والدولاب اللي فيه الدفاتر والسجلات يرشمه بالصليب، يجي يفتح دوسيه يروح يرشمه بالصليب. قال له تمسك شديد وإيمان بعلامة الصليب. ونفس الأمر قبل ما يخرج من الشغل برضه لازم يصلي صلاة الرية كده هو موطي على المكتب، وبعد كده يقوم يرشم كل الأوراق بالصليب ويرشم المكتب بالصليب والدولاب بالصليب قبل ما يخرج. فالصوم الكبير كان يصوم طبعا انقطاعيا إلى الغروب، أما أسبوع الألام كان ياخده أجازة كله من الشغل عشان يبقى ملازم للكنيسة وما تفوتوش ولا ساعة من سواعد صلاة الفتحة. ويوم الجمعة الكبيرة طبعا عارفين يكون في الطلبات، يروح هو راكع على ركبتيه خلف إخونة الطلبات، يبقى وجهه للشرق ناحية الهيكل طوال الجمعة الكبيرة راكع على ركبتيه وضامن إيديه في حالة صلاة. في بيته في البيت كان عامل غرفة خاصة للغرباء وإخوة الرب يستضيفهم في الأوضة دي، وكان يحصل كثير الناس دايما عنده ايه بيتين في الغرفة دي على وعلى انه يبيتهم ويأكلهم هم وماشيين برضو يعطيهم على قد ما يستطيع يعني. ومرة كان فيه مساعد في مركز الشرطة، مساعد اللي بيسموه صول غير مسيحي، كان مرض وانقطع عن العمل فترة طويلة، فابتدوا يقسموا من المرتب يعني لما طالت مدة المرض. فابتدت حالة المساعد ده حالته المالية تدهور بسبب طول المرض، فكان ميخائيل أفندي وأوائل كل شهر يروح الصبح بدري يخبط على الشباك مش على الباب اللي فيه ساكن المساعد ده، الشباك انفتح يروح رامي هو ايه من الشباك لفة فيها شوية حاجات ويجري ومحدش يعرفه. فيما بعد لما تكرر الأمر واحد اسمه السيد عبد الغني محمود كان زميله بالمركز ساكن قبال الصول، فهو اللي شاف وقص القصة دي بعدين على الموظفين اللي في المركز بعد ما كان ميخائيل أفندي ساب البيت. يعني حصل هو في بالبيت كان مرة واحد مفتش الشرطة كان اسمه مفتش البوليس وكان في رتبة أمير اللاي، أمير اللاي اللي هي الوقت اسمها عميد اللي تحت اللواء على طول، وكان مسيحي كان اسمه الأمير اللاي أبادير أبادير أديب. ولغاية قريب يعني كنت أنا لاحظ إن لما يبقى ضابط شرطة مسيحي يخلوه يبقى مفتي الشرطة يعني لما يتلقى يعني. أعلى في الرتبة من المأمور. فالقصة دي بيحكيها العقيد بطرس اللي كان رئيس مكتب المباحث مع ميخائيل أفندي، جه المفتش الشرطة يوم سبت وقال رئيس المباحث، قال له بكرة تنبه لي على كاتب الإدارة وكاتب الخط وكاتب الضبط بكرة الساعة 8 كلهم يكونوا موجودين ومعهم دفاترهم وسجلاتهم عشان ايه هعمل تفتيش. صرح ضابط المباحث بطرس نبه عليهم بكرة الساعة 8 أبادير بيل المفتش هيفتش عليكم فيكم. طبعا ميخائيل أفندي كالعادة قال بكرة الحد، راح على الكنيسة عادي. الأمير الله أبادير راح ملقاش ايه بعد ما فتش عندكم ملقاش ميخائيل أفندي حاضر، راح بعت له واحد قال له تروح تجيبه من الكنيسة. رجع العسكري قال له مسائل أفندي بيقول ما يقدرش يجي الوقت عشان الصلاة ما خلصتش. راح بعت مرسال تاني، الثاني ادى نفس الإجابة، هاج وقصاص أكثر، راح بعت واحد ثالث، الثالث نفس الإجابة صار وهاج، وكان في مكتب معاون الشرطة الأوضة المقابلة لأوضة المأمور، فابتدى يزعق ويشتم بصوت عالي وسامعه مين؟ المأمور. ازاي مسائل افندي ما يجيش؟ المأمور اتضايق اولا لانه بيحب مسائل افندي لانه انسان امين في عمله دقيق جدا، وفي نفس الوقت انه هو اعتبر انه هو رئيسه يعني المباشر وهو اللي مديله اذن انه يصلي يوم الحد 13. خلص القداس ومسائل افندي حوالي الساعة 10 راجع ومعاه لقمة البركة زي كل حد، يمر على المسيحيين اللي ما حضروش يا فلان انت ما جيتش الكنيسة وخد لقمة بركة، وبعد كده دخل مكتبه وصلى ورشم المكتب بالصليب والدولاب بالصليب والأوراق بالصليب وخد سجلاته تحت باطه ورايح أوضة معاون الشرطة لمين؟ لمفتش الشرطة. وراح حياة كده صباح الخير يا سعادة البيه لو كشاف وهاج وابتدى ايه يزعق ويشتم، انت كنت فين؟ انا بعت لك كذا مرة. فرح ميخائيل أفندي برضو بصوت الهادي وكان له طريقة حلوة كده في الكلام، قال له أنا يا سعادة البيه كنت قدام الملك الكبير وما أذنليش أخرج قبل الساعة، دوك هتغاز ما عجبوش الرد، قال له يا راجل أنت يعني أنت تعرف ربنا؟ أنت لو تعرف ربنا كنت تعطي مالي قيصر لقيصر ومالي الله لله. فضحك في وشه ميخائيل أفندي قال له انت سعادة البيت تعرف مال قيصر لقيصر ومال الله لله؟ النهارده بتاع الله مش بتاع قيصر، ازاي بتجاوبني بالطريقه دي وباللهجه دي؟ وراح ساب الاوضه الامير الله ده وداخل اوضه المامور هيطلب الايه مدير المديريه في زقازيق عشان يشتكي ميخائيل أفندي ويجازيه وينقله كده. المأمور شافه بيدخل كده قال له ما تتكلمش من عندي بتليفون خالص، عايز تتكلم روح اتكلم من عند عامل التليفون. يعني طبعا هذا رياح يروح يتكلم من عند عامل التليفون، فقال له طب خلاص انا مش هتكلم في التليفون، اديني عربية المركز وانا هروح للباشا المدير دلوقتي. قال له عايز تروح للمدير تأجر عربية وما تاخدش عربية المركز، انا اللي مدي اذن لايه لميخائيل أفندي. اضطر الامير الله أبادير ده يمشي على رجليه وراح مأجر عربية، دوك المأمور قبل ما دوك يأجر عربية كان خد عربية المركز وراح للايه للمدير يشكي مفتش الشرطة ليه، وقال يا ريت كل الموظفين زي ميخائيل أفندي في أمانتهم وصدقهم في عملهم وكده. المدير بعد ما دوكها جه المفتش حاب يعني يشوف حل وسط، عندوك عايز يجازيه وينقله والمأمور متمسك بيه يقوله ما عملش غلط، فالمدير قال خلاص يبقى ينقل بس من غير جزم. المأمور اعترض وراح كاتب تظلم للايه للمدير، قالوا لا يتجازى ولا يتنقل. لما سمع ميخائيل أفندي راح دخل للمأمور وترجاه وقال له انا ما كنش سبب اتصام بينك ما بين مفتش الشرطة ومن فضلك وافق على نقلي. وفعلا بعد الحاح وافق ونقل ميخائيل افندي لمدينه اسمها هدية تبع الشرقيه. وكان بيقول لاصدقائه لابد ان الله له حكمه في ان انا انقل الى هدية. وفعلا اولاد الله حتى حصلت امور من الناس الاشرار يعني او بترتيب بشر، لكن يؤمنوا انه يد الله وراء كل الامور، لان يعني كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، زي ما معلمنا بولس بيقول لاننا به نحيا ونتحرك ونوكل. فحركة اولاد الله بتدبير من الله مش بشر، يعني البشر بس يكون وسيلة. اما راح هي كان فيها كنيسة وكان فيها كاهن ومرسل، وهما الاثنين كانوا ايه حجة في الطقس. بس للأسف لا كان الكاهن ولا المعلم عندهم موهبة الكلمة، ودي برضو في برضو لغاية منتصف القرن ده يعني كانت الكنيسة تفتقر للتعليم والوعظ. فلما راح ميخائيل افندي كمل النقص اللي هم ايه بيعانوا منه في تفيو، فاهتم بالمنبر واهتم بالتعليم، عمل مدارس احد وزار ضيوف بيت بيت، وكان يعلم الاطفال والشمامسه الالحان والمرسات. وبرضه ظل في بيته بيت صلاه وتسبيح وترنيم ودرس كتاب، وكان معتاد انه يجتمع مع اسرته. كان عنده 3 بنات وولدين، فكانوا كل مساء يجتمعوا مع بعض يدرسوا الكتاب المقدس ويصلوا مع بعض يغسلوا مع بعض. وكان هو امين مدرسه الاحد في هذه، فطبعا كان معاه قدام أصغر منه في السن، هو اللي يعني عمل لهم إعداد قدامه وهيأهم للخدمة. فكان يديهم هم الفصول بتاعة كبار السن، وهو ياخد فصل الأطفال الصغارين خالص. ميخائيل افندي هو اللي إيه يعلمه في مدارس الأحد. وكان دايما يقول للخدام إحنا اللي واجب نتعلم من الأطفال، مش احنا اللي بنعلمهم، ده احنا اللي واجب نتعلم منهم طاعتهم وتسامحهم ومحبتهم. وكان لما يصلي مع الخدام في اجتماع الخدام يقول يا رب علمنا ان نعلمهم، علمنا كي نستطيع ان نعلمهم. عمل سجلات لجميع الاسر في المدينة، وسجلات للمعمودية والزواج، وكان يعمل حضور وغياب للشعب في القداسات يتفقد الغايبين ويزور المرضى والمحتاجين، يزور البيوت الفقيرة خالص يقعد معهم على الحصيرة أو حتى من غير حصيرة، ويكلمهم ببساطة شديدة عن ملكوت السماوات وعن الرب يسوع اللي بيحبهم. وكان السعيد من الناس الفقراء والأميين دول اللي يدخل ميخائيل افندي ايه بيته. وعمل لهم اجتماع صلاة، كانوا يجتمعوا في الكنيسة يا دوبك على نور الانديل اللي في شرقية الهيكل، وطوال اجتماع الصلاة يبقى هو ركع البلاط بقامة منتصبة ويصلي معه. وكان دايما توجيهه ليهم انهم في الصلاة يصلوا ببساطة شديدة، مش ضروري ينتقوا كلمات منمقة او تعبيرات يرددوها من غير عمق او من غير فهم. في خميس العهد بعد ما كان يتناول يظل صائم لغاية قداس سبت الفرح يتناول وبرضه يظل صائم لغاية قداس العيد عيد القيامة. لو لم ياخذ الثلاث ايام دول من قداس خميس العهد لغاية قداس العيد صائم. طيب يوم الجمعة الكبيرة بعد ما تنتهي صلوات الدفن في الهيكل وتتقال المزامير ويخرجوا من الكنيسة كل واحد يروح يفطر بيته وما كانش يفطر ولا يروح بيته على طول يرف يفتقد بيوت إخوة الرب ويكون في فترة الصوم مجهز لهم ايه البركات اللي ربنا بعتها عشان يوزعها عليهم يوم الجمعة الكبيرة بعد الصلاة. يفتقد الأرامل والأيتام ويعدهم انهم يشتركوا في فرح القيامة بالروح والجسد. لما كان يختم شماس يقولون عنه يعني اللي كانوا معاصرين له انه طوال فترة القداس من ساعة ما يلبس التونية ما يعودش لغاية نهاية القداس. حتى اثناء قراءة الرسائل اثناء الرسائل بنقعد هو ما يعودش وماسك الصليب وحطه فوق راسه وراسه موطي راسه طول القداس كده. وفي الحقيقة أبونا ميخائيل حتى بعد ما صار كاهن كان يوقر جدا صلوات القداس وكان يحب يصلي كتير القداس وكان معظم أيام الأسبوع عنده قداسات. ما كانش قداسات عامة تبقى قداسات خاصة وما كانش يقعد أبدا طوال القداس. فين لما في أواخر صحته لما تعب كان يقعد على السجادة. في أحد الأيام وكان برضه صوم كبير زي الوقت وبعد ما خرجت الكنيسة كان عندهم افتقاد هو واحد زميله خادم يفتقدوا ناس إن كانوا فقراء أو غايبين عن الكنيسة أو كده. فبعد ما افتقدوا وهم وراجعين زميله في الخدمة اللي كان مرافق ليه في الافتقاد عدوا وهو اللي بيحكي يعني بقول عدينا على محل راجل بتاع طول وطعمية فبيقول أنا وكنت صايم طبعا وعايز أفطر فريحة الطعمية كانت حلو فبيقول له يا ميخائيل أفندي ده الطعمية دي لذيذة أول حتة حلوة عن إذنك أنا أشتري عشان إيه أفطر منه. صراحة ميخائيل أفندي بعد ما الراجل اشترى الطعمية قال له ما أنت صحيح صايم وصحيح الطعمية صيام لكن ما دام أنت اشتهيت الطعمية وريحتها استهوتك يبقى الصوم فقد فايدته. ما دام شهوة الطعام لازالت حتى إن كان الطعام صيامي يبقى أنت برضو إيه ما حققتش الهدف من الصوم. وهنعرف أيضا الإنسان كان مدقق جدا في حياته الروحية. برضو يذكر أنه عمل اجتماع للشبان في هيهيا طبعا هيهيا دي مدينة صغيرة لغاية الوقت فكان الاجتماع فيه 14 شاب بس يأخذهم بعد الظهر على عتبة الكنيسة على السلالم تحت الكنيسة البرانية يقعدوا على السلالم وكان دايما يقول لهم اخترت الجلوس على عتبة بيت الرب. وقعد سنتين موضوع دراسته مع الشباب دول الموعظة على الجبل يتأمل فيها ويكلمهم فيها ويرسل ويصلوا مزامير وبعد الخدمة ما تخلص اجتماع الشبان ده يقول لهم تعالوا نتمشى. يتمشوا يعني ايه؟ يعني يروحوا يلفوا في الكفور المحيطة بالمدينة هو عارف فيه بيوت مسيحية هناك يجمع منهم ايه فلوس او عطايا للناس الفقراء اخوة الرب. وكان يوزع على العائلات المحتاجة منها الأرابني
كان اسمه عم شنودة، منها المرتل اسمه المعلم عبد السيد، منها البواب بتاع الكنيسة الأخوية، وكان يهتم بالإجراء الصلح بين المتخاصمين ويحل المشاكل الأسرية، كله هو علماني مش كاهن، ويهتم بدفن الموتى الفقراء. وكان عامل نشاط كبير في كل الايه المدينة. حتى الموظفين بعد ما يفتقدهم وياخدهم العصر يتمشى بيهم ويروح يقعد على شاطئ ترعة هناك اسمها ترعة بحر مويس ويكلمهم كلام روحي. فكان في راجل عامل قهوة اسمه الخواجة طناس اشتكى من ميخائيل أفندي، قال ده ايه يوم بيوم بياخد مني الزبائن. وعلم الناس انهم يواظبوا على الصلاة والصوم الانقطاع والاعتراف والتناول، وعلمهم انهم يتعودوا انهم يعطوا البكور والعشور لربنا. وكان دايما يردد لهم الآية أعطوا العشور وجربوني إن كنت لا أفتح لكم قوة السماوات وأفيض عليكم خيرات حتى تقولوا كفانا كفانا. وكان يعتبر إن اللي ما بيعطيش العشور إنه بيسرق ربنا، ودي فعلا قالها ملاخي يقول سلبتموني قال الرب فبما سلبناك في العشور والتقدير. ملاخي أصحاح 3. وكان دايما يعني يعرفهم ان ما بيديش عشور وبكور ربنا وللفقراء البركة ما تحلش في بيته ولا في دخله. بعد ما قضى سنوات، أتذكر 10 سنوات في هيهية، نقل للجيزة. وفي قصة برضو أتذكرها لما كان أمين لمدرسة الأحد في هيهية كان يشتري لهم كتب وعمل لهم مكتبة استعارية. فمرة في اجتماع الخدام لما شافوه جايب كتب كتير وشايلها قالوا له طيب ما احنا محتاجين نعمل دولاب ونحط في الكتب تحت المكتبة دي. فقال لهم طيب صلوا علشان ربنا يبعث لنا ثمن الدولاب. صلوا في نفس اليوم اللي اقترحوا فيه الدولاب ده، وبعد الصلاة قال للخادم اللي وياه مفتاح الصندوق بتاع تبرعات بتاعت مدرسة الأحد أو العطا، قال له روح افتح الصندوق. قال له احنا لسه فاتحينه أول امبارح وخدنا كل الفلوس اللي فيه، ما سبناش غير الفكة اللي بتقول لنا دايما سيبوا فكة في الصندوق عشان يبقى فيه بركة، وبعتنا المبلغ اللي لقيناه مدرسة أحد الجيزة عشان نشتري جوائز للعيد اللي جاي، وبرضو علينا ثمن من باقي ثمن الجوائز. قالوا لا روح افتح الصندوق هو مفتوح لسه من يومين. فراحوا فتح الصندوق لقوا فيه مبلغ يكفي ثمن دولاب المكتبة ويكفي تسديد ما عليهم من ثمن الجوائز بتاعت مدرسة الأحد. بعد كده لما نقل لمركز شرطة أول الجيزة قسم أول، ابتدى برضو بتدبير الروح القدس يروح يصلي عند أبونا أمين المتوحد في كنيسة مارمينا في مصر القديمة اللي في الزهراء. أبونا أمين اللي فيما بعد بقى البابا كيرلس الثالث. وكانوا الناس يتعجبوا لما يشوفوه داخل الكنيسة بتاعت مرمينة. الباب الخارجي بتاع الكنيسة أول ما يوصله يسجد ويقبل عتبة الباب الخارجي ويدخل الكنيسة، بعد ما يسجد أيضا قدام الهيكل ويقبل عتبة الهيكل يمر على إيقونات القديسين ويقبلها ويصلي ويطلب شفاعة القديسين. فكانوا الناس المصلين من غير ما يعرفوه يتعجبوا من التقوى والبساطة وعمق الإيمان والروحانية اللي هو عليها، وهو لا يزال إنسان علماني. وهو في الجيزة كان تنيح الكاهن بتاع قرية كفر عبده اللي هي مسقط في رأسه، فشعب القرية زكوه ان هو يبقى ايه كاهن، وبعثوا تزكية المطران الجيزة كان اسمه أمضى يؤنس في ذاك الوقت قبل المطران الحافي، وراحوا قالوا لابونا لميخائيل افندي، قالوا احنا مرشحين تبقى كاهن عندنا وما لقيناش حد غيرك وكده. فقبل قال لهم بشرط انا ابقى كاهن، بشرط ان كل البلد تبقى موافقه، يعني يبقى تزكيه بالايه بالاجماع. وفعلا كل البلد زكته بالاجماع، وفي عام 1951 كان هو عمره 52 سنة اترسم كاهن لكنيسة السيدة العذراء بكفر عبده. في ذاك الوقت كانت معظم الكنائس خصوصا في القرى ما يعملوش قداس غير يوم الحد، فابتدى هو يصلي قداس الجمعة، وكان قداس الجمعة في الأيام العادية يطلع 12 يطلع واحدة، قداسات الصوم كان يطلعها متأخرة. وهو أول كاهن يمكن تقريبا على مستوى مصر كلها ابتدى يعمل قداسات للطلبة أيام الامتحانات خاصة بيه. واهتم برضو بشباب القرية وعمل لهم اجتماعات، وكان يفتقدهم وعودهم لاعترافات والتناول، وعمل لهم نادي صيفي رغم انها قرية بسيطة، وعمل سور كنيسة ما كانش ليها سور حوالين الارض بتاعها، وكان الشبان هم اللي يعملوا الطوب وهو يشترك معاهم يقلب الطوب عشان ينشف. عمل لهم مدافن، وكان طريق المدافن مية الرش تقطعه، عمل طريق للمدافن. وعود شعب القرية انهم يصوموا انقطاعي وانهم يبقوا متصقين بالكنيسة. كان في قرى صغيرة برضو تبع الكفر عبده ابتدى هو يعمل فيها قداسات، يعرفوا حاجة اسمها المذبح المتنقل، لما يكون قرية ما فيهاش كنيسة في لوح مقدس اللي بيبقى محطوط على المذبح بناخده ونروح، يبقى فيه واحد من الشعب بيكرس أوضة مخصوص يكرسها للصلاة بس ويتقام فيها الايه القداس الإلهي. فكان هو من أول اللي بادروا بعمل المذبح المتنقل. ويقولون عنه أن أحيانا كان هو اللي ينظف الكنيسة يعني يكنسها ويسيئها ويمسحها بنفسه يعني. قضى فترة في الكنيسة بتاعت القرية ولغى برضو جمع الطبق من الكنيسة وحط صناديق وجعل كل الخدمات مجانية. طبعا ده كان في الخمسينات بس كل دي حاجات جديدة يعني عليهم. كل الخدمات مجانية في الكنيسة، إكليل، معمودية لآخرة. وفيما بعد كان فيه ترسم كاهن آخر شريك لي في الخدمة في الكنيسة، فالكاهن الآخر ما كانش على نفس المستوى من الفهم الروحي زي أبونا ميخائيل، كان مادي يعني. فأبونا ميخائيل حاول إن هو يجذبه للحياة الروحانية، يخليهش بالإيمان يعني، ما يهتمش بالماديات، لكن ما أمكنوش. ففي مرة من المرات بيناقشوا فاختلفوا مع بعض، فقال له طيب ما دام اختلفنا مع بعض نضرب مطانيات، انت عليه 50 مطانية وانا عليه 50 مطانية. فراح برضو الكاهن الاخر رفض، فراح ابونا ميخائيل ضرب 100 مطانية كلهم عنه وعن الزميل. وبرضو حتى في الاعترافات كان كده، لما كان يدي قانون للمعترف كان هو ينفذ القانون معاه. يعني في واحد من الشبان من اللي اعترفوا عنده في كفر عبده بل هو ابونا ميخائيل اللي عودنا الاعتراف وكان بيخصص اوقات للاعترافات. ففي مرة احنا منتظرين وفي واحد مننا في الميز بيعترف عند ابونا وطول قاعد ساعتين في الهيكل مع ابونا، فاحنا قلقنا. ولما طلع الفتى ده قلنا له ايه انت اتأخرت عند ابونا قوي، مش في ناس عايزين يعترفوا بعدك؟ فعرفوا انه زميلهم ده اعترف على ابونا ميخائيل ان هو سرق شجرة صغيرة من جنينة بتاعت ناس يعني وزرعها في أرضه. الولد لما اعترف بكده لأبونا ميخائيل راح أبونا ميخائيل اداله قانون 400 مطانية، وهو في الهيكل خلى الولد يضرب المطانية وهو كمان ايه بيضربهم مع 400 مطانية. فقعدوا ساعتين. فكان من طراز عجيب في تدقيقه وفي إرشاده وفي حياته المسيحية حسب الإنجيل وحسب تعليم الكنيسة. لما اختلف مع شريكه في الخدمة فضل أبونا ميخائيل إنه هو حفظا للسلام يغادر الإيه القرية، وراح ساب الكنيسة لزميله ديت وهو ايه طبعا كان له مسكن في القاهرة من ايام كان موظف في الجيزة، وراح ايه انسحب. وخصوصا لانه لما المشكلة اتعرضت على المطران جه في صف ايه الكاهن الاخر، فهو ساب الكنيسة ولازم
نواصل بمعونة الله دراسة سيرة المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم كاهن كنيسة ماري مرقص في الشوبر. عرفنا انه هو ترك كنيسة السيدة الأزراء بكفر عبده حوالي سنة 1955، لكن في الحقيقة لغاية نياحته استمر على صلة بهذه الكنيسة، يخدم شعبها من بعيد وقدامها، والكثيرون منهم كانوا مواصلين على الاعتراف عنده حتى بعد ما انتقلت خدمته للقاهرة. وبرضه كان يهتم بالطلبة بتوعها وإخوة الرب فيها وكذا. طبعا لما ترك كفر عبده سكن في شبرا في شارع الترعة البولائية، وما كانش لسه ارتبط بمذبح، كان يروح يصلي في أي كنيسة، وبالأخص كان يحب يصلي في كنيسة ماريمينا مصر القديمة عند المتنيح أبونا مينا المتوحد بابا كيرلس السادس. وما كانش بيسعى يعني ان هو يشوف كنيسة، لانه كان حاسس ان هو لازال مرتبط بمذبح السيدة العذراء في قصر عبده، ارتباط روحي رغم انهم يعني استغنوا عنه. في ذاك الوقت كانوا اولاده وبناته في مدارس وكليات القاهرة، فكانوا هم اصلا ساكنين في القاهرة من قبل ما هو يروح لهم. وفي احد الايام في عام 55 زاروا ابونا مرقص داود. ابونا مرقص داود ده اللي هو ابتدى الخدمة في كنيسة ماري مرقص في شوبر، زاروا في بيته يعني، وتأثر من الزيارة انه لقاه اب وقور تقي حكيم، استحلوا قوي يعني، بس كان الزيارة مجرد تعارف يعني. وبعدين اتسعت الخدمة في كنيسة ماري مرقص، فاضطروا ان يوم الاحد يبقى فيه قداسين. فابونا مرقص داود اتصل بالبطريركية، فكانوا يبعثوا له كل يوم احد احد الرهبان المقيمين باحد مقر الاديرة في القاهرة يصلي القداس الاول او الثاني. وفي يوم من الايام كان مقرر انه الاب الراهب يصلي القداس الثاني، وابونا مرقص داود صلى الاولاني، وانتظر لقى الراهب مجاش، بس شاف ابونا ميخائيل منزوي في ركن في الكنيسة بيصلي اكنه واحد من الشعب يعني. فبتدبير العناية الالهية راح ابونا مرقص كلم ابونا ميخائيل وقال له على الموضوع يعني انه ابونا الراهب مجاش فيظهر فيه عذر يعني منعه، فهل عندك مانع تصلي القداس الثاني؟ قال له انا مستعد ان اصلي، انا افرش المذبح المقدس وصلي صلوات الاستعداد، اذا جه الاب الراهب يصلي، وممكن اب يعني يفرش المذبح المقدس للي بعد يعني ما فيش حاجه، واذا ما جاش انا اصلي القداس. حصل ان ابونا الراهب ما جاش، فراح ابونا ميخائيل ابراهيم صلى القداس الثاني، وكانت دي بداية باختصار يعني خدمته في كنيسة ماري مرقص اللي لازمها وخدمها بمنتهى التفاني والأمانة والبذل لغاية يعني. عرف عن أبونا ميخائيل فضائل كثيرة، منها نقرب الصلاة، ودي طبعا أهم فضيلة، أو بحسب تعبير القديس مارك حائي السورياني يقول الصلاة أم الفضائل، إذا اهتممت بالأم تلد لك بنين. فكان أمين جدا في صلواته الخاصة في البيت، وكان كثير لما حد يروحوا لأي سبب في البيت يكون مشغول في صلاة المزامير الأجبية. صلاة المزامير كان يحبها جدا ويصليها في أكثر من مكان وأكثر من وقت، حتى لما كان يروح استيقاظ مع أحد القدام، ده القدام اللي هم بعد يحثوا وذكروا عنه يعني، يبقى ماشي معاهم في الشارع مثلا أو راكب معاهم الترام في القاهرة وبيصلي مزامير. حتى بعد ما كان يتقبل لأطرافات أحيانا كان يصلي بعض المزامير على رؤوس المعتاد. برضو لما كان يتعرض لحل مشكلة من المشاكل بين الشعب، مشكلة زوجية مثلا أو أي مشكلة خصام أو خلاف، كان دايما يهتم بالصلاة من أجل المشكلة ويوصي اللي عنده المشكلة يقوله صليت قبل ما تجيني، لازم تصلي وأنا أصلي معك. وإحدى المشاكل اللي ذكرت إنها انحلت بفضل الصلاة، إنه كان في راجل في مركز مرموق في إحدى القرى، كبير قوي يعني في القرية، والراجل ده بفعل عدو الخير فكر إنه يترك الكنيسة ويعمل عمل هيكون له تأثير طبعا سيء على كل الشعب اللي في القرية لما يترك الكنيسة يعني. فبعض القدام اتصلوا بي وقعد يكلموه من كتاب المقدس ويقنعوه كده ما فيش فايدة. فأحد القدام دول راح لأبونا ميخائيل وعرض عليه الأمر، قال له شوف المجهود اللي انت بذلته مع الشخص ده كفاية، ادي المجهود مضاعف مع الرب في الصلاة. وخصوصا ان القدامى اضطربوا اكتر لما بلغهم ان الشخص ابتدى ياخد خطوات عملية فعلا في تنفيذ المشروع الرديء بتاعه. فابونا ميخائيل قال لهم ما تخافوش وصلوا. وحدث انه بعد اسبوع الراجل ده راح تقابل مع ابونا ميخائيل واتكلم معه، وبيقول انه بعد ما اتكلم مع ابونا ميخائيل شعر براحة وسلام، وكأني كان في نار داخلية مشتعلة فيه، وحس انه هو انفك من الرباطات الشريرة وهدأت نفسه واستراحت وعدل عن الفكر اللي ألقاه في قلبه وذهنه عدو الخير. وكان يعرف عنه في الصلاة ان هو متأني، يعني ما يسرعش في الصلاة، والتأني في الصلاة مهم جدا، لان في ناس يصلوا كتير كمية كبيرة صلاة، بس الاسراع في الصلاة او الكروتة تخليهم مش بيتذوقوا المعاني بتاعة الصلوات وما يستفيدوش كتير يعني. ممكن الإنسان ما يصليش المزامير كلها بتاعت الساعة لو وقته ما يسمحش، بس يصلي بتأني نفس الفترة يعني اللي هيقضيها، بدل ما يصلي كل المزامير يصلي جزء نفس الوقت، ويصلي على مهله وبراحته ويتأمل ويتأنى يتذوق بعد كده يشعر ان تلامس مع الله فعلا يعني. حتى معلمنا بولس يقول اصلي بالروح واصلي بالذهن ايضا. فكان حتى دايما يلفت نظر المرتل في الكنيسة او الشمامسة لو شافهم بيسرعوا في المرضات انهم يصلوا كأني. طبعا ربنا ما بيعدش علينا كلام، ده الصلاح لابن نقدم القلب لله، ولازم يكون في اتصال حقيقي، مش بنأدي يعني واجب بطريقة شكلية. يوم 25/3/75 اللي هو اليوم السابق لنياحته، كان أخذ في غيبوبة، وفجأة الساعة 12 بالليل انتبه، فكان جنبه دكتور رمسيس فرج، دكتور تحاليل موجود، كان من أولاده في الاعتراف يعني، موجود لغاية وقت عيادته في شبر وخادم يعني. فأبونا بص في الساعة وبص الدكتور رمسيس يعني عايز يقول له الساعة كام يعني. فقال له يا ابونا الوقت الساعة 12 نص الليل. فراح شاور له ان يرفعه فوق شوية، هو كان رائد، فراح رفعه شوية وصار صامت. والدكتور رمسيس بيقول وكنت حاسس ان هو قال لي ارفعني فوق شوية عشان يصلي صلاة نصف الليل حتى في الليلة الاخيرة اللي قضاها على الارض. وبيقول واليوم السابق اللي هو 24/3 بيقول ما كانش يرد على حد أبدا من اللي جايين يتكلموا عليه أو يسألوا عنه أو ياخدوا بركته. بيقول كان صامت على طول وكان في صلاة دائمة وكان في سلام عجيب. كان صلوات القداس يحبها ويتعزى بيها، وكثير من الشعب كان يطلبوا منه إقامة قداسات مخصوصة لمشاكل أو مطالب خاصة بهم، فكان ربما يعد عليه طول الأسبوع عنده قداسات، وكان يروح القداس قبل أي حد ثاني بدري وعلى المذبح المقدس يستعد ويصلي صلوات خاصة قبل ما يبتدي القداس الإلهي. يوم الجمعة الكبيرة كان يصلي مراتي إرمية بدموع، طبعا تعرفوا في الساعة 12 بيرتل أصحاح 3 و4 من مراتي إرمية، لأنه كل نبوات على الرب يسوع في ألام. وكان معروف أيضا عن أبونا ميخائيل أنه هو إنسان صوام، حتى في أيام الافطار العادي يعني، بسبب انهماكه في الخدمة كان ميعاد الفطار بتاعه هو ميعاد الغداء بالنسبة لبقية الناس. يعني طلع مثلا من قداس يبقى فيه معترفين، يبقى فيه ناس عايزينه ياخد مشروطه في حاجة، وباستمرار مشغول لغاية ميعاد الغداء بتاع الناس هو ميعاد الافطار بتاعه. وكان دايما يركز ويوصي وينصح انه الصوم مش بس صوم عن الطعام، انما ايضا يركز على صوم اللسان وصوم الحواس، وكان قليل الكلام في الاصوات. في يوم الايام كان مريض، وكان يوم سبت من احد ايام الصوم الكبير، وحرارته بلغت تقريبا 40 درجة، وكان معاه الدكتور رمسيس فرج. فبيقول له يا أتسابونا بلاش بكرة تصلي عشان تحضرتك عالية الضرح الأخر. قال له هو بكرة حد ايه يا رمسيس؟ قال له بكرة حد المخلع. قال له خلاص انا مخلع والمسيح شفى المخلع، انا هروح بكرة عشان اصلي والمسيح يشفي. ورحت الكنيسة القداس الأولاني لقيت واقف على المذبح بيصلي ومفيش أي ارتفاع عنده في درجة الحرارة. معافى تماما. تلاميذه تعلموا منه شوية مبادئ، وكان دايما يعيش وينصحهم بأنهم يعيشوا في حياة التسليم الكامل لمشيئة الله في جميع ظروف الحياة. أيضا الشكر على كل شيء، وكان دايما في أي ظرف يردد الآية لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وما دام كل الأشياء تعمل معا للخير يبقى واجب نشكر على كل شيء، زي ما بيقول معلمنا بولس: اشكروا كل حين على كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. أيضا من مبادئ قبول الآلام في صمت بلا تذمر وبلا شكوى. وبرضو كان عايش انه ما يطلبش من احد شيء، كل حاجة يطلبها من ربنا. برضو كان فيه كلمة حلوة على لسانه عايش بيها ويرددها كتير، يقول: لقمة من العيش وهدمة من الخيش. يعني هي الآية اللي إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي به، فهو كان يقولها ببساطة كده: لقمة من العيش وهدمة من الخيش. في فضيلة تانية كانت من الفضاء اللي يتحلى بها، فضيلة العطاء وبالذات الصدقة ومحبة الإخوة الرب. كان في مكتب خدمة اجتماعية طبعا في الكنيسة، فبعض أحيانا بعض المحتاجين يكونوا شوية أسلوب التفاهم بتاعهم مع الخدام صعب يعني، فبيحتاجوا طاقة من طول الأناة أكثر من غيرهم، يعني يكون نوع لجوج أو ما يقنعش يعني بسهولة يعني. فأحيانا بعد ما يروح للخادم والخادم يديله، يروح الراجل المحتاج ده يشكل أبونا ميخائيل، فأبونا ميخائيل يأخذ الأخ ده اللي من إخوة الرب ويروح للخادم يقول له: يا سيدي فلان، يا سيدي صبري، ارضيه الله يرضيك ويرضيني. يقول له: يا أبونا ده جاني وانا عملت معاه كذا كذا ورضيته. يقول له: معلش ارضيه تاني، ارضيه تاني، ربنا يرضيك ويرضيني. فعلم القدام انهم يكونوا طوال الأناة ويكونوا اكثر سخاء يعني، ويجوا على نفسهم شوية حتى مع اللي غير مريح يعني من المخدومين. وكان شهريا يبعث لإخوة الرب في كفر عبده 5 جنيه من العشور الخاصة بتاعته، هو يبعثها بحوالة لواحد هناك في القرية اسمه شفيق إبراهيم يوسف، ربما يكون أخوه لأنه الاسم كان اسمه أبونا ميخائيل إبراهيم يوسف، يبعث له بحوالة شهريا 5 جنيه دوك يوزعها. وأيضا في كنيسته في صبرا كان 80 جنيه شهريا هو، ربما كان في ناس يعني معينين يدوها له شهريا يروح مديها المكتب الخدمة للطلب، كان دايما عنده 80 جنيه شهريا يسلمها للمكتب للطلبة اللي هم في حاجة يعني من أولاد الكنيسة. ومرة أحد الخدام اسمه الدكتور جورج عطلة، كان في أرملة كنيسة بتدفع لها الإيجار، سكنة ب3.5 جنيه في الشهر، فكان عليها شهرين، فالخادم واخد 7 جنيه ورايح يسدد لها لصاحب البيت. فقابل أبونا ميخائيل قال له: انت رايح فين؟ قال له: انا رايح خزة خزة. قال له: معك؟ قال له: معايا ب7 جنيه. فأبونا ميخائيل اخذ 7 جنيه على ايده الشمال وراح رشمهم بالصليب بيد اليمين وقال له: روح ربنا معاك. فراح الدكتور جورجي للحج صاحب البيت، قال يا حج ادي السبع جنيه الشهرين المطلوبين من الست فلانة ديت. فقال له خلاص انا متنازل بشهر. والحج تبرع وقال له طلع لي اصال تبرع بشهر وتدفعه شهر واحد بس. قال له ماشي، اداله اصال بثلاثة جنيه ونص ودفع ثلاثة ونص وخلى ثلاثة ونص تجيبه ورجع الكنيسة. بعد ما رجع الكنيسة يا دوبك بيحكي لزملائه في الخدمة اللي عملوا الحج، إلا مرسال تاني من الحج وجه وقال له تعالى ده الحج متنازل عن الإيجار بتاع الشهر الثاني كمان، هات له إيصال بالإيه؟ بالثلاثة جنيه ونص الثاني. فالدكتور جورج اعتقد إن ديت يعني إنه لما أبونا ميخائيل صلى له راح رشم له على الفلوس فالفلوس رجعت تاني. وفي مرة من المرات طبعا كان عندهم مرتبات شهرية زمان كراحة كريس مرموس كبيرة أو شعبها كبير أو شبرة يعني شبرة طبعا نسبة لقبات فيها كتير أو. فكان كل شهر مكتب الخدمة بيجهز مبلغ معين للمرتبات الشهرية لإخوة الرب أو الأسر المستورة ديت. فحصل وكان صابح راس السنة بتاعة 1960 وما عندهمش فلوس خالص، وهم دايما بيتوا في يوم الجمعة الأول من كل شهر المرتبات دي، وكان صابح رأس السنة يوم جمعة. فالخدام بيتفاهموا مع بعض نعمل ايه. فراح لأبونا ميخائيل قال لهم تعال نصلي، أبوهم غني تعال نصلي لأبوهم، وفي صلي كده ببساطة معهم. ده يوم الخميس آخر النهار. يوم الجمعة الصبح بعد القداس واحد خادم بيقول لي تاني افتح الصندوق بتاع اخوة الرب. قال له افتح ما احنا فاتحين قريب. قال له لا افتح الصندوق. قال له انا مش هفتح الصندوق عن اذنك انا ماشي، بدل ما نتحرج ويقولنا الايه طالبين المرتبات ونقول لهم ما فيش وكده نهمشي. قال له لا ما تمشيش تعالى نفتح الصندوق. ضغط عليه فتح الصندوق لقى مظروف فيه 300 جنيه مكتوب فيه ورقة، قال له 200 جنيه لاخوة الرب و100 جنيه للكنيسة، وكانت ال 200 جنيه هي المطلوبة الايه لاخوة الرب في الشهر ده يعني. ومرة برضو كانوا في احد تناصير وكانت الكنيسة بتعد لاخوة الرب ملابس التعميد بتاع الاطفال الفقراء، وبرضو ما كانش معاهم لا فلوس ولا ملابس قبليها يعني بقليل. فبرضو ابونا ميخائيل صلى معاهم. وبعدين يوم السبت اللي هو سابق على احد التناصير الفراش بتاع الكنيسة قال للخادم بتاع مكتب الخدمة قال له خذ اللفة دي واحد جابها. فتحوا اللفة لقوها ايه فيها ملابس بتاعة الاطفال المعمدين، ومن ضمن فيهم طقم بتاع بنت طرحة فستان طويل وملابس داخلية وكده يعني. فشافوا الطعم ده غالي قوي كده وحلو يعني، فقالوا طيب لا خسارة احنا نبيعه لحد من المقتدرين وثمنه برضه يروح لاخوة الرب. ايه رأيك ابونا ميخائيل؟ قال لهم لا الطعم ده جاي لاخوة الرب، محدش ايه ياخده غير اخوة الرب، غالي ليهم رخيص ليهم. في ديسمبر 73 كانوا بيجهزوا العطايا بتاع في العيد عيد الميلاد، فكانوا معتادين يبقى عندهم كمية أرز عشان يوزعوه مع اللحم وكده. في ذاك الوقت ما كانتش المشكلة مشكلة فلوس يشتروا بها الأرز، كان مشكلة إنه الأرز نفسه إيه مش موجود في السوق ولا حتى بالفلوس. فقالوا إحنا النهاردة السنة دي ما فيش أرز نعمل إيه. برضو أبونا ميخائيل قال المعتاد يقول لهم هو ربنا ايه هيتصرف وهو غني. في نص الليل قبل ما يوزعوا الحاجة على اخوة الرب الفراش راح للخادم في البيت وقال له تعالى ده في عربية كارو جايبة 500 كيلو ارز الوقت قدام باب الكنيسة وعايزين تفتح لنا المكتب الخدمة عشان ندخله. عرف ايضا عن ابونا ميخائيل انه كان بسيط في معيشته يعني، وبسيط في حياته وفي ايمانه، حتى اللي شافوه يعني كان يلاحظوا عليه البساطة، حتى الصلاة كان بسيط. طبعا تعرفوا المتنيح عن يوأنس اسقف الغربية سنة 44 كان هو موظف في نفس مدينة تهيا اللي كان فيها ابونا ميخائيل، كان اسمه ميخائيل افندي. فمرة دعاه في احد الايام بالليل قال له تعالى تعشى معاي، فدوك اعتذر قال له ليه انت بتعتذر ليه ومكسوف ليه، اللي انا هاكل منه انت هتاكل منه، انا مش هجهز لك حاجة. فابي رحت عنده البيت، جاب لنا العيش المرحرح بتاع اللي كان يعملوه في القرية دي، وجاب لنا طبق فيه حتة مش وحتة جبنة في وسط المش، قال اللي انا كنت هاكل منه انت تاكل منه. فيقول انا تعجبت على البساطة بتاعت هذا الانسان وقدرته واحترمته كتير، يعني انه اسلوب حياته يعني واحد يعني ما يتغيرش. طبعا ده بيذكرنا بكلام الرب لمرثا لما قال لها مرثا مرثا انت تهتمين وتضطرين لاجل امور كثيرة ولكن الحاجة الى واحد او الى قليل. مرة ابونا ميخائيل كان ماشي ومعاه احد الخدام، ودي اتكررت اكتر من مرة وبتحصل لغاية النهاردة، لما يبقى كاهن ماشي في منطقة يعني ما فيهاش مسيحيين كتير، اطفال صغيرة ايه يودعونا بشوية عبارات حلوة يعني. فحصل مرة كده فالخادم بص لورا عاوز ينتهر الايه الاولاد، فراح ابويا ميخائيل قال له انت كمان زعلان ليه؟ انت زعلان؟ طب ده انا مبسوط ان ربنا استخدمني انه الاولاد دول يفرحوا بسببي يعني ويبقوا مبسوطين، انا مبسوط ان هم مبسوطين. لكن رغم هذه البساطة كانت عنده حكمة روحية. والاثنين مطلوبين يعني، الرب يقول كونوا بسطاء كالحمام وحكماء كالحيات. مرة واحد من زمايله الموظفين هو علماني طبعا قال له يا ميخائيل افندي لو تيجي عندنا، قال له يعني تعايز نجي عندكم دي، قال له وابتدى يعدد في الفضائل بتاعت ميخائيل افندي، قال له انت خسارتك في النصارى دول انت تيجي عندنا. وبعد ما ابتدى يمدح فينا ميخائيل عارف، قال له عارف كل الحاجات اللي بتقولها عليا دي انا جايبها منين؟ انا جايبها من المسيح بتاع النصارى يوم ما سيبه تسيبه. فرد بسيط لكن ايه مفهم يعني. ومرة برضو واحد زاره في بيته فهو بيودعه قال له باركتنا احنا زارنا المسيح، قال له العفو يا أسابونا ده انا اللي محتاج للبركة وكده، قال له ليه؟ انا لما كنت قاعد لوحدي كنت لوحدي، لما انت جيتني وصلينا مع بعض وتوجدنا مع بعض الرب يسوع حل في وسطنا، مش هو قال حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة هناك اكون في وسطهم؟ فبمجيئك جه الرب وسطينا فانا اتباركت بمجيئك وبمجيء الرب معك. في بول استعجبت على البساطة والحكمة بآل واحد وما عرفتش ارد عليه. كان معروف ايضا عن ابونا ميخائيل انه هو صفوح جدا، يصفح من كل قلبه عن المسيح ولا يحبس في قلبه اي ضغينة لاي احد ولا يشكو من احد لاحد. وحدث في مرة واحد من الشبان كان خادم في مدارس أحد بيعترف عن عنده، فجاء الأمين بتاع الخدمة كان شاب صغير يعني لسه بيدرس يعني، قال له أبونا ميخائيل مش هينفعك، أنت بتعترف عند أبونا ميخائيل ففكر أبونا ميخائيل هينفعك، أنت محتاج أب اعتراف شديد وده مش هينفعك ولا تستفيد منه. فالشاب ده بيقول أنا انقطعت عن أبونا ميخائيل في الاعتراف أكثر من 4 شهور، وفي مرة بيقول قابلني في الكنيسة وقال له تسمح لي أقعد معك شوي أبونا ميخائيل، قال له تفضل. أبونا قعد معاه قال له يا ابني أنا حاسس وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة. عن بعض صفاته كأب اعتراف، فكان مش بس يتقبل اعترافات شعب كنيسة ماري مرقس، ده كان يقولوا من كنائس أخرى ومن أحياء أخرى يعترفوا عندي، وكان أوقات ينتظر في الكنيسة لغاية ما بعد نصف الليل في تقبل الاعترافات، وما لقوش في الكنيسة يروحوا له البيت. وكان معروف انه كل يوم خميس بيروح في منزل واحد اسمه الأستاذ بسالي في جزيرة بدران، وكان بعض الشبان هناك اجتمعوا في اليوم ده في الميعاد المحدد وابونا ميخائيل يروح لهم عشان يتقبل الاعترافات. واحد الشبان بقى كاهن دلوقتي بيقول مرة رحت له في البيت وكان رقمي في الاعتراف 17، فتأخرت أو وصلت الساعة 3 بعد الظهر ويا دوبك جه دوري، فقال لي انت عندك مانع تستنى شوي عشان تتغدى معايا؟ قال له ما عنديش مانع. يعني لما شاف الوقت اتأخر وميعاد الغدا جه فقال نأكل الأخ، فقعدوا على المائدة والمعترف جابوله حمامة وابونا ميخائيل حط قدامه حمامة إلا والباب خبط، يقول لابونا ميخائيل اتفضل كل سايب الحمامة صيهم ايه ما جاش ناحيتها، يقول لهم حاضر ويضحك وما يقولش من الحمامة يعني. وبعدين ما الباب خبط دخل واحد من معلم مرتب يعني من القرى، وهو عشان ابونا مضيافه بيحب خطرها، فكانوا هم برضو دايما ايه عندهم محطة ينزلوا في بيته. اما جه المعلم قعدوا ياكل معاهم، فراح ابونا ميخائيل نقل الحمامة قدامه وقال اصلي ام المرحوم ابراهيم دي امراته يعني محمرة الحمامة دي للمعلم وهي قاعدة مستنية وما اكلهاش، واكل حتة جبنة بخبز. حتى برضو لما كان علماني كان يرشد زملائه ارشاد روحي في العمل يعني المسيحيين دايما يهتم بيهم ويرشدهم، ففي واحد مقدم شرطة كان اسمه مشير بشارة اشتغل معاه في هيهية سنة 39، بقول انا رحت جديد استلم العمل ضابط شرطة يعني، وكان ابونا كان ميخائيل افندي هناك، فالضابط ميشيل ده بيقول انا جديد وعايز سكن وكده، فبيقول نصحني اني ما اسكنش الا عند اسرة مسيحية، وكان دايما يفتقدنا كلنا ويزورنا ويتكلم معانا، وهو اللي يتابع مسيرتنا الروحية كأنه اب كأنه كاهن وهو لسه علماني. يقول اول ما رحت البلد جديد اهداني كتاب عهد جديد، وكانت المقدم ده لسه معرفته او الضابط ده في ذاك الوقت معرفته الروحية ولكه بربنا لسه ضعيف، فبقول الكتاب العهد الجديد اللي اهدهوني ميخائيل افندي كتب لي عليه اهديكم كتاب العهد الجديد لربنا ومخلصنا يسوع المسيح ليكون لك قوة في وقت الشدة وغنى في وقت الحاجة وصحة في وقت المرض
نورا في وقت الظلمة وفرجا في وقت الضيق، فأرجو أن تفتش فيه في كل وقت لكتبت فيه حياة لنفسك وخلاصة. وقول الكتاب بتاع ميخائيل أفندي ده فيما بعد لما كبر الضابط ميخائيل ده وابنه برضه طلع ضابط واستشهد في حرب اليمن، دول كان الكتاب ده هو اللي يعزيني لما كنت أتألم وأبكي على ابني، فكنت أفتح الكتاب وأجد فعلا تعزية ومعونة وقوة ورجاء في الكتاب المقدس. أيضا أبونا ميخائيل كان أب اعتراف لعشرات من الكهن، يعني حضر تشييع دمشق 150 كاهن تقريبا كانوا بيبقوا عليه، كان هو أب اعتراف لمعظمهم. وطبعا بعضكم يعرف أنه كان أب اعتراف قداسة البابا شنودة لغاية ما يحصل، سواء لما كان أسقف للتعليم أو بعد ما بقى بطريرك. برضو بعض المهاجرين في الخارج كانوا مستمرين في صلاتهم بأبونا ميخائيل، صلاتهم الروحية، فكان يبعثوله جوابات من برا، وكان لغاية يعني الشهور الأخيرة كان يرد على الجوابات اللي بتوصلوا منهم ويرشدهم بروح الله طبعا. أحد الكهنة اسمه أبونا يوحنا اسكندر دلوقتي في كنيسة ماري جرجس في هليوبوليس، كان أب اعترافه أبونا ميخائيل، فلما تنيح أبونا يوحنا اتضايق وقعد يعيط، وقت كان عنده مشاكل كتيرة وعاوز يسأل فيها وياخد إرشاد، فلما ضاقت بيه بقى يبكي ويصلي يقول يا رب أروح لمين بس يا رب. وطبعا الكاهن صعب عليه انه يلاقي اب اعتراف او مرشد غير مش اي واحد يبقى مرشد الكاهن، اللي بيبقى عنده مشاكل اصعب من مشاكل الفرد العادي يعني. وبقول بعد ما صليت لربنا ويقول المشاكل بتاعته يعني ربنا في الصلاة نمت، فلما نمت قول شفت ابونا ميخائيل في حلم بيجاوبني على كل الأسئلة اللي أنا كنت إيه محتار وطالب بالإرشاد فيها، فعرفت إنه لازال معنا بالروح. أما عن تواضعه فكانت إحدى الفضائل المميزة له، وربنا يعطينا التواضع فعلا لأنه الله يعطي نعمة للإيه للمتواضعين. كان سهل جدا على أبونا ميخائيل أن يضرب مطانية لأي حد، هو ولما كان اسمه ميخائيل أفندي وكان أمين مدارس أحد في هذه دي، يقول مرة عمل مسابقة للأطفال في مدرسة الأحد وجاب جوائز وبقى يوزع الجوائز يعني في حفلة، كل طفل على قد شطرته يعني في الإجابة. فواحد من أولياء الأمور ابنه يعني ما خدش جائزة كبيرة زي الأولاد المتفوقين، فقال ميخائيل أفندي موظف وزع الجوائز الحلو على ولاد الموظفين وولاد البلد ايه اداهم اي حاجة، وزعل الشخص ده ومشي. فراح ابونا ميخائيل وقتها ما اتكلمش، وبعد ما خلصت الخدمة اخذ واحد يوريه المنزل بتاع الشخص اللي زعل ده، رغم ان ابونا ميخائيل ما غلطش يعني هو وزع فعلا بحسب المستوى الأجوبة بتاع الأطفال. ف
فراح للراجل البيت وقال له زعلتك حقك علي سامحني. فالراجل امام تواضع ميخائيل افندي حس بخطأه واعتذر له قال له لا ده انا الغلطان مش انت ميخائيل افندي كده. مرة واحد فقير برضو من اللي بياخدوا مساعدات ابونا ميخائيل جاوبوا اجابة بدت في نظره فيما بعد انها جابة حادة او جافة شوي. فبعد ما مشي الاخ الفقير قال لي الدكتور جير تعرف البيت بتاع الاخ ده؟ قال له عرف. فراح له في نفس اليوم وراح ضرب مطانية للفقير وقال له انا زعلتك يا ابني حقك علي. بعد ما ضرب له ايه المطانية وراح مديله برضو ايه طلع مبلغ والدهول. وفي مرة تانية الخادم او الفراش بتاع الكنيسة قصر يعني في حاجة يعني قصر في واجب يعني نظافة الكنيسة اي حاجة يعني. فراح ابونا ميخائيل زعق فيه. بعد كده انتبه لنفسه فراح ضرب مطانية الفراش وقال له هات راسك ابصها عشان انا زعقت لك قدام الناس مع انه ما مغلطش يعني ابو بس عشان قال قدام الناس يعني فحاضر. مرة عمل اكليل لشاب والشاب ده كان والده متوفي فعمه هو اللي مضى على العقد يعني عقد الزواج. وبعد ما خلصت الصلاة واخت العريس الشاب ده راحت لابونا ميخائيل قالت له ده امي زعلانة ولابسة اسود وقاعدة في اوضة الصالون ومش راضية تاكل. ليه يا بنتي امي زعلانة؟ قالت له عشان ما كانتش موافقة على الاخت اللي اخويا اتجوزها دي يعني. فراح ابونا ميخائيل راح البيت للام وقال لها انا اللي غلطان عشان انا اللي عملت الايه الاكليل دي خطيتي انا وسامحيني انا وراح بات على راسها وبقى يسكت. فالام اتأثرت يعني من تواضع ومن بساطة ابونا ميخائيل وخصوصا لما بات على راسها وراح جاب العروسة الجديدة وقال لها تعالي بوسي على ايد مامتك اللي هي حماتها يعني. قال الشاب قطاع الله يلا هتقول لأكل ناكل بقى ماما دوكا كانت ايه مضربة عن الطعام وزعلان. وراح ابونا ميخائيل بقى يأكلها ويأكل معها. ونهاية الجلسة قالت له انا الوقت بحب مرات ابني اكتر من محبتي لابني. فكان كثير بتواضعه وبساطته يحل مشاكل يعني. وكان بشوش ومحب لكل الناس ومحبوب من كل الناس حتى غير المسيحيين يعني اللي يعرفوه. ودايما مبتسم في وجه الناس. في مرة شماس في ليلة من ليالي الأعياد في الكنيسة داخل يصلي فطبعا الأعياد بيبقى شماس كتير بيلبسوا ثواني فما لقاش توني. قال ولد زعل وطلع برا الكنيسة وقعد ما مش لاقي توني أزعل. فراح ابونا ميخائيل شافه برا الكنيسة الولد قاعد وبين على منظره زعلان. قال له انت زعلان ليه؟ كل سنة انت طيب. قال انا مش لاقي توني البسه. فراح ابونا ميخائيل دخل جاب التونية بتاعته والولد كان جسمه طويل يعني. قال له خد التونية بتاعتي البسها. قال له مش ممكن البس تونيتك. قال له عليك بركة لازم تلبسها النهاردة لازم كلنا نفرح وما يجوش حد يحزن. خدوا اختم وافرح والزموا ان يلبس التونية بتاعته ايه ويختم ما انه شمات. طبعا مش عيب يعني ولا خطأ طقس يعني ان التونية بتاعت الكاهن ياخدها الشمات ما فيهاش حاجة يعني بس يوري ان هو يحب الناس ويجتهد ان يرضي الجميع. معلمنا بولس يقول كما اني ارضي الجميع في كل شيء. في مرضه الاخير الدكاتره قالوا خلاص بقى محدش يدخله ولا يزعجه، شافوا زوار كتير، لكن هو نبه عليهم في البيت قال لهم لا ما تمنعوش حد، كل اللي عايز يجي يقابلني يجي يقابلني. طبعا زي ما عرفنا كان متمسك بعلامة الصليب، ففي مرة كان ملحوظ قوي يدخل للمأمور بتاعه ويروح يرشم الصليب كده بوضوح قوي يعني. فمرة المأمور سأله قال له انت ليه كل ما تدخل عندي ترشم الصليب يا ميخائيل افندي؟ فقال له لكي اجد نعمة في عينيك يا سيادة المأمور. فالمأمور سكت. اتنقل وجه مأمور تاني، ففي موظفين قالوا له الراجل ده دايما يدخل الاوضه بتاعه المقامير ويرشم الصليب، فقال لا انا هخليه يبطل العاده. فقال له ما ترشمش الصليب كاس. روح المأمور بالليل، وروح ابونا ميخائيل افندي طبعا بيصلي. مرات المأمور حلم مزعج، حلمت واحدة ست لقى منيرة كده لابسة زي منير، بتقول لها مالكم ومال ميخائيل؟ وفي نفس الوقت ملت الابن الوحيد بتاع المأمور ده. فصحيت حكت الحلم لجوزها وقالت انت في حد موظف عندك مضايق اسمه ميخائيل؟ قال لها ليه بتقولي كده ليه؟ فحكت. فراح نزل جاب بالليل جاب ميخائيل افندي قال له تعالى ده الواد عيان. وميخائيل افندي راح صلى على الولد وربنا شفاه في نفس الليله، وبرضه استمر متمسك بعلامه الصليب. بس طبعا علامه الصليب لازم بايمان، ايمان في شخص المصلوب، لان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوه. كان معروف عنه حياة التدقيق، تسلكه بتدقيق لك جهلاء بل كحكماء. هو برضه كان علماني، مرة بعت البدلة بتاعته للمكوجي، وبعد كام يوم المكوجي ما ودهاش، فراح سأل عليها انت يا عم بقى لك كذا يوم فين البدلة؟ قال له الحقيقة نقول لك بصراحة البدلة بتاعتك اتسرقت وانا مكسوف فاروح اقول لك كده. قال له اتسرقت بعد ما كويتها ولا بعد ما كويتها؟ قبل ما تكويها ولا بعد؟ قال له اتسرقت بعد ما كويتها. قال له طيب تاخد الثلاثة سعر ايجار الكي. قال له تبقى البدلة اتسرقت وادفع واخد اجرة المكوى. قال له انت ذنبك ايه؟ انت تعبت تاخد اجرة التعب. قلت لكم كان بيبعت 5 جنيه لكفر عبده كل شهر، ففي شهر بعت ال5 جنيه بحواله، وبيقول لي شفيق ابراهيم ده اللي بيبعت له، قال له ابعت لي ما عندك 5 جنيه عشان انا محتاج لها ضروري. فبيقول دوكا اتعجب او قال طب ما هو بعت لي 5 وعايز 5، ما كان خلاها وقال لي كنت انا دفعت وتصرفت انا بدل ما هو يدفع مصاريفه ووقت. لكن هو بيقول هو عارف انه دي اصول وما تتاخرش ولازم تندفع، ملوش حق ان هو يحتفظ بيها ويطلب من دوكا يدفع، لا دي تروح لاصحابها في وقتها وهو ينتظر لما تجيله ال5 جنيه اللي هي مش بتاعته. كان يوم 6 ويوم 26 من كل شهر تذكرني احد زوجته وابنه الدكتور ابراهيم ده مات في حرب 56 في العدوان الثلاثي. فكان يعمل قداس باستمرار يوم 6 لمراته و26 عشان ابنه. فبيقول كان برضو بعد ما يصلي القداس يروح في الصندوق ويروح يدفع فلوس لكنه اي واحد من الشعب ايه طالب قداس خصوصي، ويقولوا كمان ياخد معاه البخور والأبركة هو رايح يصلي القداسين دول. ده يذكرنا بداود لما اشترى الحافل من أرونا اليابوسي وقال لا انا ما اقدمش للرب ذبائح ايه مجانية. حتى في الخدمات التقصية يقول كان يصلي كل الصلاة ما يفوتش أبدا، حتى في صلوات ممكن أواشي بنصليها سرا وهو يصليه كله جهر. لو مثلا مشترك مع كذا كاهن في صلاة إكليل مثلا، يشوف الكاهنة زمايله سابوا بعض الصلوات، وأحيانا بعض الصلوات يبقى مشابهة لغيره، يقول اللي كان يسبوه هم هو يصليه سرا هو واقف جنبي وما يهموش الوقت أبدا. فمرة برضو هو وفيهية ولدينه كانوا في مصر، فضم الأجازة الصيفية وركبوا القطر من مصر الهيهية، فعرف منهم هم أما وصلوا أنهم فاتت عليهم يقطعوا تذاكر ومحدش طلبهم بتذاكر لغاية منازل، فأخذهم تاني المحطة تاني بتاعت هيهية وراح قطع تذكرتين بالعكس من هيهية لمصر، وهو على الرصيف وراح مقطع التذكرتين قدام ولاده. لهم قوة تاني مرة تيجوا تعملوا الايه الحكاية دي تاني. مرة برضو راكب الترام فالكمسار يظهر كان يعرفه فمرضيش يقطع له تذكرة، كانت مديتش عن قرش ساب تذكرة وقتها، فقال له لا لم انا مش من حقي ما تفعش وانت مش من حقك ما تاخدش، واضطر ان يدفع له ثمن التذكرة. حاجات بسيطة لكن فعلا يقول الامين في القليل امين ايضا في الكثير والعكس صحيح. برضو من تدقيقه ابنه الدكتور ابراهيم ده لما جابوه وحطوه في المستشفى يعني، وبعد كده تميح في الحرب يعني طلعت جنازته عسكريا، فهو ابنه في المستشفى واحد لاحظ ان ابونا ميخائيل جري بيروح يجيب كاهن عشان ياخد اعتراف ابنه، هو عاوز يناوله بس مش عاوز يناوله قبل ما يعترف، فراح ومش عاوز هو اللي ياخد اعتراف ابنه عشان ابنه يعني، قال يمكن ابنه يحرق في حاجه، وما ارتاحش غير لما جاب كاهن خد الاعتراف وبعد كده ابونا ميخائيل ناوله من القدسات. فكان رغم البساطه والطيبه بتاعته لكن مدقق جدا في حياته الروحيه وسلوكه. وعن ايمانه الشديد يوم ما توفي ابنه ده كان عنده بتاع 30 سنه مش اكثر، هو اللي صلى على ابنه، خلاش كهنه تانيين صلوا، اشتركوا في الصلاه معاه وعلى المدافن وقفوا صلوا ووعظ الناس، واخر ما صلى قال له اشكرك يا رب لانك اخذت وديعتك. وابنه بقى الناس متعجبين جدا، لدرجة انه مرة كاهن صديق له مظنون يوحنا من بلد اسمها اولوسنا تبع المنيا، لما سمع ان ابنه توفي في الحرب يعني بعد اصابة وكده رايح عزيزة داخل البيت بيعيط، يقول له عليك بركة ما تعيط ولا تبكي، احنا اللي نعزي الناس مش احنا اللي نبكي، انا مش زعلان ان ابني حصل له اللي حصل له، لو هو كان راح بعث علمية في أمريكا مش كنت أبقى فرحان، طب هو راح السماء يبقى أفرح أكثر، هو يصلي لنا هناك. ومرة برضو كان له طفلين توفوا قبل كده اسمهم فيليمون وجرجس هو وعلماني، فواحد بعت له جواب تعزية وبعت على الجواب الشريط الأسود اللي بيبقى في الكورنر بتاع الجواب، فما قبله قال له انت بعت لي ليه الجواب اللي عليه الشريط الاسود اهو، هو انا زعلان؟ لان الوقت ليه اثنين في السماء انا ما زعلش، يا ريتني احصلهم ابقى معاهم في الفردوس. اما عن بعض معجزات ابونا ابراهيم، مره في اخت خادمه اسمها ميريس كاروس كانت بتخدم مع بنته كانت مع الدكتور عفاء يروح يخدمه كنيسة ماري جرجس في شبرا الخيمة، فميري دي مرضت وقعدة في الفراش 3 أيام واليوم التالي يوم الخدمة فمش قادرة تروح، فبعتت ورقة للدكتور عفاء عشان تروح بدلها يعني الخدمة وتقول لها أنا عيانة وفي السرير، عفاف ما كانتش موجودة فالورقة خدها ابونا ميخائيل الكلام ده كان سنة 73. قرا ابونا ميخائيل الورقه فراح رد عليها في نفس الورقه الانسه العزيزه ميري سلامتك الف سلامه ولا باس عليكي. عصات مش موجوده عشان هي راحت المستشفى تشوف مرات اخوها. وسلام الله يكون معك وكوني معافاه. والمثال اخذ الورقه ورجعها للاخت ميري. ميري قالت بتقول انا قريت كوني معافاه وكان ابونا ميخائيل انطهر المرض زي ما الرب يسوع انطهر الحمى. بقول حسيت نفسي كويسه وقمت من السرير ورحت الخدمه وخدمت في ذلك اليوم خدمه على الوجه الاكمل احسن من اي يوم تاني. ومره برضو احد الخدام اسمه صبري عزيز كان لسه في الجامعه وفي ايام امتحانات وعنده خراج كبير في الرقبه. وبقول كان تعبني قوي من الالم مش قادر اركز في المذاكره. راح لجراح فقال لسه الخراج ناشف لازم يلين لولا نعمل عمليه وجراحه يعني. فبيروح حضرت القداس. بعد القداس شكى لابونا ميخائيل قال له ده تعبني ومش عارف اذاكر وانا في ايام امتحانات. فبيقول لابونا ميخائيل صلى له وقال له ربنا يشفيك ويشفيني ويباركك ويباركني. بس قلت له من الكنيسه دوبك عند الباب باب الشارع بتاع الكنيسه اللي هو الفراج اتفتح. في يوم كان يوم سبت النور وبيناول كان كاهن معاه اسمه ابونا استفانوس وكان ابنه هو اللي بيصلي القداس. ففي وقت التوزيع كان ابونا ميخائيل بيناول الدم الكريم وماسك الكاس. الشماس جنبه واقف بشمعه. فبيقول الشماس انا لاحظت ان متناولين كتار قوي حوالي 150-200 من الرجال والسيدات. بيقول ابونا ميخائيل هو بيناول بيملى المسيح خالص. فانا حبيت انبهه اقول له يا ابونا ده المتناولين كتار قوي عشان يقلل شويه بنعمل كده طبعا. بيقول اتكتبت اقول له ما رضيتش اقول. بيقولوا رغم ده كله انه ابونا خلص مناولة. طبعا بعد ما خلص مناولة بيدي الكاس لمين؟ للكاهن اللي خدم القداس الاصلي. بيقول كل اللي تناولوا دول من حوالي 150-200 ويا دوبك ما يزيدش عن سنتي اللي نقص من الكاس. فالشماس بيقول تذكرت كلام معلمنا بولس لما يقول كأس البركة التي نباركها وشفت انا البركة في الكأس فعلا. البساطة بتاعت ابونا ميخائيل يعني هو مش حتى لو مش واخد باله برضه الله يبارك يعني. ايضا معروف عن ابونا ميخائيل انه عارف يوم انتقاله ودي حكيتها بنته. بتقول قبل ما يخطب باربع شهور شاف حلم عرف فيه يوم انتقاله. وبرضه الدكتور رمسيس بيقول كده بيقول انا كنت متاكد لان هو اللي كان بيتابعه كطبيب طوال الفترة الأخيرة. وأنا كنت متأكد أنه هو كان في حالة بتوريني دائما أنه هو بيستعد للخروج من الجسد. بركة شفاعة أمنا العذراء القديسة مريم وجميع القديسين وصلوات أبونا ميخائيل تلتقي معنا.